الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على اصطفاء الله تعالى لبعض الأشخاص، ومنهم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. ثم ذكر المولى جل وعلا قصة مريم في ولادتها أي من ولدت منه ومن ولدته، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آل عمران ممن اصطفاهم الله تعالى، وعمران كان لا يولد له فدعت امرأته أن يولد لها وأن تجعل ما يولد لها وقفا على خدمة بيت المقدس، فقالت إني نذرت لك ما في بطني محررا. لما أنه نشأ الحمل نذرت أن يكون لخدمة بيت المقدس وهذا لبيان ما كانت عليه من الخير والحب للعبادة. وهذه المرأة قيل إن اسمها حنة بنت فاقوذ أم مريم، دعت ربها أن يتقبل منها هذا النذر، فقالت فتقبل مني هذا النذر الذي نذرته، وهو ما يكون في بطنها من حمل ليقوم بخدمة بيت المقدس. إنك أنت السميع العليم، أي الذي تسمع دعائي وتعلم بنيتي، فسمعت قولي وتعلم ما أضمر، وهو أنها كانت مخلصة النية لله تعالى في نذرها، ولكنها لا تدري ما الذي في بطنها؟ أهو ذكر أم أنثى؟ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وليس الذكر فلك، وضعتها وهي تظن أن ما في بطنها ذكر، لأن شأن الرجال أقوى في الخدمة وأقدر وأليق، فانكسرت في طلبها وقالت إني وضعتها أنثى، على خلاف ما أتوقع، فمطلوبي قد لا يتم على الوجه الذي أنا أريد، والله أعلم بما وضعت. وفي رواية أو في قراءة والله أعلم بما وضعت، والمشهور والله أعلم بما وضعت. قالت وليس الذكر كالأنثى. في القيام بما أقصده من النذر لخدمة مكان العبادة، فعادة الرجال هم الذين يتحملون أكثر من النساء في مثل هذا الأمر، وخدمة المسجد إنما هو شأن الرجال. وإني سميتها مريم، سمت هذا الحمل الذي وضعته أنثى سمتها مريم، وسمتها عند الولادة، واستدل بهذا بعض أهل العلم على جواز التسمية من حين الولادة ولا ينتظر إلى اليوم السابع. وقد جاء في شريعتنا ما يؤيده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولادته، وكذلك جاءه عدد من الصحابة بأولادهم ليحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم فسماهم، وكان ذلك في يوم الولادة. وعلى هذا فالتسمية في يوم الولادة أو قبل اليوم السابع سائغ ومشروع. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا دعاء ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم بتعويذ أولاده من الشيطان، وذريتها حصلت له هذه الإعادة وهو عيسى عليه السلام. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انت متفق عليه. وهذا بسبب دعاء الوالدين لأولادهم، إذا كان الوالدان أهل الصلاح فامرأة عمران عوذت بنتها وذرية بنتها من الشيطان واستجاب الله تعالى لها، فكان أن نشأت نشأة صالحة ورزقت ذرية صالحة لهم من النفع والأثر على الأمة أكثر من خدمة بيت المقدس.
تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
مريم أو أم مريم عوذت مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فكان أن استجاب الله تعالى لها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. تقبل الله تعالى من أم مريم دعاءها وقبل منها ما نذرته من نذر لله تعالى، وجعل هذا النذر حسنا، فتقبلها ربها بقبول حسن وجعلها من أهل الصلاح والتقى. ويسر لها أسباب القبول وأنبتها نباتا حسنا، فصارت أعمالها حسنة وهيئتها حسنة وشكلها حسن وأمورها كلها أمور خير وبركة، وكفلها رجلا صالحا هو زكريا زوج خالتها. كفلها أي قام بشؤونها ولعايتها والإشراف على أحوالها رجلا من أهل الصلاح والتقى وهو زكريا، فكان هو المشرف على شؤونها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة بمنزلة الأم، فكانت مريم عند خالتها ويشرف عليها زوج خالتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا وهو يتابع أحوالها ويرعى شؤونها وهي تتعبد لله في المحراب والمحراب هو مكان العبادة، مكان الصلاة، وهذا دليل على كثرة عبادتها وانشغالها بها، فكلما دخل عليها ليطمئن على حالها وجد عندها رزقا، وجد عندها طعاما غريبا لا يوجد عند الناس، فكانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا لا يوجد عند الناس، فاستغرب هذا الأمر أيما استغراب، وقال أنى لك هذا، من أين؟ قالت هو من عند الله، هذا الرزق من عند الله تعالى، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله تبارك وتعالى يعطي عباده إذا أراد بلا عد ولا حد، وهذا الأمر وإن كان خلاف الأمور المعتادة وخلاف الأسباب المتبعة، فإن هذا دليل على تكريم الله جل وعلا لمن منحه، وهذا من الكرامات التي يكرم الله جل وعلا بها من يشاء من عباده. فمريم عليها وعلى ابنها السلام كانت منقطعة للعبادة وتناجي ربها ويأتيها الخير من عند الله جل وعلا، ولما كان وليها والمشرف عليها يتابع ويرعى شؤونها، إلا أنه رأى أمرا ليس معروفا فيما عليه الناس، رأى أن عندها أشياء لا توجد عند الناس، وهو هذا الطعام الغريب في غير وقته، وهو في غاية الحسن واللذة، فتعجب من حالها وسألها، فأخبرت أن هذا منحة من الله جل وعلا، وقد وقع مثل هذه الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى جابر رحمه الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما، ثم شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال يا بني هل عندك شيء آكله فإني جائع، قالت لا والله بأبي أنت وأمي، فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها، وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي، وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك، قال هلمي يا بني قالت فأتيته بالجفنة وكشف عنها فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بني؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسنا وحسينا وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته حتى شبعوا جميعا. قالت وبقيت الجفنة كما هي. قالت فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. هذه من الكرامات التي يجعلها الله جل وعلا لبعض عباده من الأتقياء والصالحين. والمقصود هو أن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جل وعلا إذا أراد أن يرزق عبده رزقه من دون عد ولا حد، يرزقه بغير حساب وتعداد، وإنما يفتح له أبواب الخير وتأتيه كنوز الدنيا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما متعلقا بالله جل وعلا، لا أن يكون متعلقا بما في أيدي الناس، فإن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز لي شراء الطعام بثمن رخيص وأدخره لزمن يكون فيه رابحا ثم أبيعه بالربح؟ نقول نعم لا بأس بهذا، إلا إذا كان مما يحتاجه الناس ويكون بهم حاجة شديدة إليه، حينئذ تبيعه عليهم في وقت احتياجهم إليه، وإلا صرت محتكرا للطعام، احتكار الطعام لا يجوز. لكن إذا اشتريته وقت الرخص وحفظته حتى أنه إذا قل في السوق عرضته، وكانت الأسعار وقت العرض بسعر أكثر مما اشتريت، فلا بأس بهذا. يقول هل يجوز أكل لحم الخيل والحمر الوحشية؟ إذا كان كذلك فكيف؟ هل ينحر أو يذبح؟ وإذا كان ينحر هل على طريقة نحر الإبل أم ماذا؟ هل عندك خيل كثير عنك؟ الخيل والحمر الوحشية مباحة، الحمر الوحشية من الصيد، وقد مر بنا الكلام عليها في دروس مضت من فترة. والخيل أيضا مباح لحمها، وأما الحمر الأهلية فإنها نجسة ولا يجوز أكل لحمها. وأما طريقة الذبح فإن ذبحتها ذبحا كما تذبح الشاة فإن هذا جائز، وإن نحرتها فإن ذلك أيضا جائز. فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. وإذا لم يبقى عليك إلا الطريقة فإن شئت انحر وإن شئت اذبح، لكن ما أظن عندك من الخير الكثير الذي تستطيع أنك تذبح ويشكل عليه. لكن لو وجد عندك شيء من هذا وأردت ذبحه فاذبح أو نحره فانحر. هذا يقول هل على الذي يأكل لحم الإبل أن يغتسل؟ لا، عليه أن يتوضأ للصلاة ونحوها، أما الاغتسال فلا يحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. فدل هذا على أن لحوم الإبل ينقض الوضوء أكله، وليس كذلك غيره. يقول هل تجوز الصلاة خلف الكاهن؟ نقول لا، الكهانة ضرب من ضروب الشرك، والذهاب للكاهن وطلب المعلومات منه أمر ومنكر عظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فإتيان الكهان جريمة، فما بالكم باتخاذهم أئمة يصلون؟ هؤلاء لا تصح صلاتهم في أنفسهم، فكيف يكون إماما لغيره؟ فلا يصلح هذا، ولا يجوز أن يمكن من أن يكون إماما للناس. وبعض الناس قد يتخذ هذا وسيلة للتمويل وتغطية جرائمه بإظهار الصلاح على نفسه مثل هذه الأعمال. يقول إذا كان بناء المسجد بعضه على القبور فما الحكم؟ نقول لا يجوز، المساجد لا تبنى في المقابر، والقبور لا تكون في المساجد، والسابق منهما هو الأحق. فإذا كان القبر سابق على المسجد فيهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو الأول ثم وضع فيه القبر فإن القبر ينبش ويدفن مع الناس في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم عملوا مثل هذه الأعمال، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسأل يقول متى بني بيت المقدس؟ نقول بينه وبين الكعبة قيل 50 سنة، بعد الكعبة ب50 سنة. هذا قول لبعض أهل العلم من المفسرين. هذا يسأل سؤال لخط امرأة فرعون آسيا، هل يوم القيامة تزوج بنبي؟ لا أعرف شيئا من هذا، لكنها أحد النساء الأربع التي كملت، وقد قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ومن النساء أربع. آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا يقول هل نأخذ من قصة مريم جواز الانفصال للعبادة، وهل لا يأثم الإنسان بذلك؟ الإنسان إذا كان عنده ما يكفيه من ما يحتاجه من أمور دنياه ويعف نفسه فإنه لو انقطع لا بأس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا في المسجد فسأل من ينفق عليه، فقالوا أخاه، قال أخاه خير منه، أخوه خير منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يعف نفسه ولا يكون عالة على غيره خير له. يقول كيف يتقي المسلم الشرك الأصغر وهو الرياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذا الأمر وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، والإنسان حتى يتقي هذا الأمر ويحذر عليه دائما أن يستحضر عظمة الله تعالى وفضله عليه واطلاعه، سماعه لأقواله وعلمه بنيته ورؤيته له، وأن يتذكر دائما أن الثواب والعقاب إنما هو من عند الله وليس من عند هؤلاء المخلوقين، وبهذا يتضاءل حجم المخلوق أمام الخالق، وأنه لا يصلح للإنسان أن يرائي أو يجامل من ليس له من الأمر شيء ويترك من بيده الأمر كله. إذا كنت تعلم أن الله جل وعلا هو الذي يحاسب ويعاقب وأنه يطلع عليك ويراك وأنت تصلي وأنت تزكي وأنت تعمل الخير، وهو قادر على كل عمل يريد أن يعمله فيك، وتعلم أن فلانا الذي ينظر إليك ليس له من الأمر شيء، وأن ما يستطيع أن يعمله من مدحك وثنائك لا يساوي شيئا بالنسبة لمدح الله ومكافأته، وحينئذ فعليك أن تعامل ربك وتتعامل معه، وأن المخلوق لا يصلح أن يصرف له شيء مما تعمله، وأن العمل الذي تؤديه ينبغي أن يكون لمن يستحقه وهو الله جل وعلا. إذا وجد عند الإنسان هذا الفهم فإنه يرجى أنه يدفع وساوس الشيطان عنه، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنك تستشعر في قرارة نفسك أنك كأنك تنظر إلى الله جل وعلا، وحينئذ تستحي منه في كل أمورك، لا تعمل محرما ولا تترك واجبا ولا تغالط في أمر، كأنك تنظر إلى ربك. وإذا كان الإنسان لا يغالط من كان أمامه من المخلوقين حياء منهم وأدبا، فمن باب أولى أن يكون ذلك مع الله جل وعلا، وهو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت وإليه تدبير الأمور. هذا يقول بالنسبة للمسافر هل يترك الرواتب؟ نقول إذا كان يقصر الصلاة فإنه يترك الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في سفره وحضره. وأما إذا كان قد أتى إلى أناس يصلون وهو مقيم، مثلا جاء إلى مكة مدة يومين ويصلي مع الإمام ويتم، فإنه إذا أتى بالرواتب فإن هذا أمر حسن. هذا سؤال منبني على سؤال سابق، يقول هل هناك فرق بين النحر والذبح؟ نقول نعم، وكل نوع طريقة، وإذا كنت تريد أن ترى هذا تطبيقا فإنك تذهب إلى المجزرة لترى كيف تنحر الإبل وكيف تذبح الغنم والبقر. على كل حال النحر سنة في الإبل، فتنحر الإبل معقولة يدها اليمنى وتضرب في أصل الرقبة بالوهدة ثم تسقط، هذا هو النحر. وأما الذبح فإن الشاة توضع على جنبها الأيسر ويدها تحت رأسها ثم تذبح بقطع الرأس عن الرقبة مما يلي الرأس. هذا يقول شخص أرجو من الأخوان أن يكون خطهم واضح، بعضها لا استطيع قراءته. يقول شخص كان لأبيه مال عند عمه يعني أخو أبيه، ولكنه أكلها على أبيه، فعمل هذا الشخص عند عمه هذا وأخذ مالا من ماله دون أن يعلم واعتبره من حق أبيه، فهل هذا سرقة وما الحل؟ نقول إذا كان لا يستطيع أن يطالب عمه ولا بينة له عند للمال الذي أخذه عمه منه، فأرجو إن شاء الله لا بأس به، ولكن لا يأخذ زيادة، يأخذ بمقدار المال الذي هو حق لأبيه وأنكره عمه إذا كان متأكدا من ذلك وليس مجرد أقوال بعض الناس. يقول أتيت من بلادي إلى مكة للعمل ولم أنوي العمرة، وأنا قادم إلى مكة، ثم دخلت مكة بغير إحرام، وبعدها أقمت أسبوعا أو أكثر وأحرمت من التنعيم وأديت العمرة، فهل علي شيء؟ وأشرت لأي شخص يدخل مكة أن يدخلها محرما؟ نقول إذا كنت لم تنوي العمرة كما ذكرت في سؤالك عند دخولك إلى مكة فلا شيء عليك، وأنك لم تقرر الإتيان بالعمرة إلا بعد دخولك إلى مكة فحينئذ تحرم من التنعيم ولا شيء عليك. أما إذا كنت لا ناوي للعمرة قبل أن تأتي فيلزمك ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول هل الذي يعمل في مكة يعتبر من أهلها ليس عليه هدي تمتع إذا أتى بعمرة في أشهر الحج؟ نقول إذا كان يعمل بها مقيما إقامة مستقرة ليست مؤقتة هذا يعتبر منه. يقول طفت بالبيت وبعد الانتهاء تذكرت عني على غير وضوء وأتممت عمرتي فهل علي شيء؟ نقول نعم عمرتك لا تصح، لأن الطهارة شرط في الطواف، وطوافك باطل، وعلى هذا فالسعي الذي بعده باطل، والحلق أو التقصير الذي بعده باطل، فعليك أن تلبس إحرامك وتعيد الطواف والسعي والحلق. يقول هل بعد الشوط السابع من الطواف أو السعي دعاء؟ نقول لا، إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع في الطواف أو السعي انتهى، إنما الدعاء أثناء الطواف والسعي. يقول هل الطواف بالبيت في الأشواط الثلاثة الأولى في العمرة هرولة أو مشي سريع؟ الطواف إذا كان طواف عمرة لإنسان قادم من خارج مكة من بعيد، أو كان طواف قدوم بالنسبة للحاج بإفراد أو قران، إنما هو رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، معنى أنه يسرع في الحركة والخطى متقاربة، هذا سنة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف العمرة للآفاق القادم من خارج مكة، أو للإنسان الذي جاء محرما بالحج إفرادا أو قرانا من خارج مكة. يقول هل كي الحيوانات لأجل أن يضع عليها علامة على أنها ملك له يعد تعذيبا للحيوان؟ نقول نعم، هذا من تعذيب الحيوان وإيذائه بالنار وكيه بالنار، والآن سهل هذا الأمر وصار من السهل الإنسان أن يعلمها بعلامات من الأصباغ والألوان ونحوها. هذا يقول إنه يعمل في إحدى الشركات ويتقاضى مبلغا يعادل 4000 ريال، فكيف يخرج الزكاة هذا المال؟ نقول إذا حال على المال الذي توفره من استهلاكك وكان نصابا إذا حال عليه سنة فإنك تخرج زكاته ربع العشر. يعني إذا كنت توفر مثلا 1000 ريال من هذه الأربعة أو 2000 الباقي تصرفه على أولادك ومضى عليها سنة فإنك تخرج زكاتها عن كل 1025، عن 2050 ريال، هذا هو قدر الزكاة بعد مضي سنة على بقائها عندك. هذا يقول زوجته أنجبت له 2 وقالت يكفينا ذلك من الأولاد، فصارت تحتبس عن المعاشرة ونحو ذلك وتأخذ بعض وسائل منع الحمل، فما حكم ذلك؟ نقول من يضمن لها ولك أن هاتين البنتين تعيشان؟ الإنسان عليها أن يجتهد في تحصيل الولد، والرزق إنما هو من عند الله ليس من عندها ولا من عندك، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يكثر الولد، والرزق من عند الله لا من عندك أنت ولا من عند أمهم. أما لو أنها تعبت من الحمل لتواليه عليها وأرادت أن تستريح سنة أو سنتين حتى تستعيد نشاطها ثم بعد ذلك تتعرض للحمل فهذا لا بأس به، أما منع الحمل بالكلية فهذا لا يجوز. والغريب الناس الآن على طرف نقيض، الذين يأتيهم بعض الأولاد مثل هذا السائل لا يريدون الأولاد، والطب الآن أزعجنا وفتح علينا أبواب لأطفال الأنابيب، وصارت ضجة كبرى في هذا العصر أنهم استطاعوا أن يزرعوا حيوانا لرجل في بويضة امرأة ثم لقحت وزرعت في رحم امرأة ناس جدا. فينبغي للناس أن يتقوا الله تعالى وأن يشكروه على ما متعهم به ويسر لهم من تحصيل النسل والذرية. هذا يسأل عن حكم تغميض العينين بدون قصد أثناء الصلاة من أجل الخشوع، هل فيه شيء؟ ورد النهي عن تغميض العينين أثناء الصلاة، وأن هذا من عادات اليهود في عباداتهم. وقال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان يشغله ما أمامه فأغمض عينيه لصرف هذه المشاغل فإن هذا لا بأس به. يقول أهل مكة إذا أدوا العمرة هل يحرمون من منازلهم؟ نقول لا، يحرمون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي في الحرم أن تخرج من الحرم إلى التنعيم لتحرم من هناك. وقال العلماء إن الحكمة في ذلك لأجل أن يجمع في نسكه بين حل وحرم، فيحرم من الحل لأن مناسكه كلها داخل الحرم. أما الحج فإنه يحرم من مكة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن وقت المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، قالوا هذا في الحج لأنه سيذهب بعد إحرامه إلى الحل بعرفات لأن عرفة ليست من الحرم. يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول نعم، لكن لو تركه الإنسان لا شيء عليه، بخلاف الحج فإنه لو تركه فإن عليه دم ذبح شاة ويكون ترك واجبا من واجبات الحج. يقول ما حكم استلام الحجر الأسود للرجال والنساء؟ نقول هذا سنة عندما يكون سهلا وميسرا له، فإذا تيسر للإنسان استلامه استلمه، وإذا لم يتيسر يشير إليه ويستمر. والنساء أحيانا يعرضن أنفسهن للابتذال والإذاء ويؤذين غيرهن. عليهن وعلى أوليائهن أن يتقوا الله تعالى ويعلموا أن الاستلام أو التقبيل إنما هو سنة وليس واجبا. والسنة إذا تيسر الإنسان يؤديه، وإذا لم يتيسر له فإنه لا شيء عليه. وكون المرأة تعرض نفسها للابتذال أو تزاحم الرجال هذا أمر محرم لا يجوز، فتكون قد أثمت وهي تبحث عن سنة. يقول: ما حكم من شرب أو أكل في الأذان الثاني من الفجر في رمضان؟ الأصل أن الأذان هو الإخبار والإعلام بدخول وقت الفجر، هذا هو الأصل فيه. وعلى هذا فالذي ينبغي للإنسان عندما يسمع الأذان أن يتوقف، اللهم إلا إذا كان هذا المؤذن معروف أنه غير منضبط وأنه أحيانا يقدم الأذان على الوقت فيؤذن قبل الوقت فأكل الإنسان بناء على هذا فأرجو ألا شيء عليه. لكن على الإنسان عندما يسمع الأذان أن يتوقف عن الأكل والشرب. وما هو معمول به في الحرم هنا هو أنه يؤذن لدخول الوقت، أي يؤذن لدخول وقت الصلاة، فإذا سمع الإنسان المؤذن يتوقف عن هذا. يقول: ما حكم من اتخذ صكا على أرض أخيه؟ هذا السؤال يفهم منها أن الإنسان يريد أن يستولي على مال غيره، والاستيلاء على مال الغير محرم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعيدا شديدا، فقال: من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. فالإنسان إذا أخذ مقدار شبر من مال غيره من أرض غيره فإن الله جل وعلا يطوقه بذلك يوم القيامة من 7 أراضين، فينوء بها كاهله ولا يستطيع حملها. هذا يسأل سؤال، ومكتوب السؤال بالطريقة العربية، يقول لكن خلاصته يقول: إنه إذا صلى الصلاة وقرأ بعد الفاتحة ثبت في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقول: أعوذ برب الفلق، هل في هذا كراهة؟ نقول: لا، هذا ليس في كراهة، هذا صحيح ولا إشكال فيه. إذا قرأت بعد الفاتحة سورة ثم في الركعة الثانية قرأت بعد الفاتحة بسورة من بعدها ليست مما قبلها فإن هذا هو السنة ولا كراهة فيه.
كان يتصل
لا ما في كراهة.
مشكلة
لا ما في كراهة. الله ما في كراهة. هذا يقول: ما الفرق بين حج التمتع والإفراد؟ حج التمتع هو أن يحرم الإنسان بالحج في أشهر العمرة، يعني بعد رمضان في شوال والقعدة والحجة، ثم يحج من عامه ولا يعود إلى بلده بينهما. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط من دون عمرة. يقول: هل أهل مكة إذا أحرموا بالعمرة يسن لهم الاطباع؟ نقول: إذا كان الإنسان قادما بهذه العمرة من الآفاق قادم من الخارج فإنه يطبع، أما إذا كان لا أحرم بها من أدنى الحل فلا يطبع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.